أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وأكرم السفراء المبعوثين محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، لازلنا في المسألة الثامنة، المسألة الثامنة فيما لو تبين الزيادة أو تبين النقيصة. وحلحلة تبين النقيصة أو تبين الزيادة بعدة جهات كما مر بنا أمس، نعاود التركيز عليها لكي نتمم البحث، خلافا للماتن ولجملة من المحشين أو لأكثر المحشين، ووفاقا مع بعض المحشين أو قلة من المحشين للمتن. يعني لو تبين له أن صلاة الاحتياط التي أتى بها هي مطابق وظيفة الشك الذي عرض له، مثلا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنين والثلاث، صلاة الاحتياط تقتضي الاتيان بركعة، هو أتى بركعة مطابق لشكه، لأنه أخطأ، فرض المسألة هذه، لأنه أخطأ في صلاة الاحتياط، هذه مسألة أخرى إذا أخطأ ستأتي. هذه المسألة وهي المسألة الثامنة، الفرض أنه أتى بوظيفة الاحتياط، أتى بوظيفة الاحتياط ولم يخطئ. إذا ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه انكشف له واقع ما عمله في الصلاة الأصلية، وزال هذا الشك بعلم آخر مباين. يعني هو ليس شك بين ثلاثة والأربع مثلا، أو بين الاثنين والثلاث، أو بين ثلاثة والأربع، وأتى بصلاة الاحتياط، بعد ذلك تبين له أصلا هذا الشك، شكه منشأ شكه بين ثلاثة والأربع، ده المنشأ خطأ في منشأ آخر أولد له العلم لم يلتفت إليه، التفت إليه بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، أنه كان واقع ركعات صلاته ليست دائرة بين الثلاثة والأربع، بل هي في الحقيقة اثنتين، هو كمل بركعة تمام، بنى على الأكثر وتمام بركعة واحتاط بركعة، مع ذلك الذي فعله ناقص ركعة واحدة مثلا، بنى على الأكثر، بنى على أربعة وتمام بركعة، هو واقع صلاة لم تكن ثلاث ولا أربع، هي اثنتين، فالذي بنى عليه أنه أربع هو كان اثنتين، فصلاة الاحتياط ليست جابرة، جابر ناقص، فماذا يصنع؟ وسلم الآن كلا التسليمين، تسليم صلاة الأصلية وتسليم صلاة الاحتياط. هذا كما مر بنا أمس يطلق عليه اصطلاحا تذكر النقص، هذا لأنه ليس هو ليس بشاك. عالم، عالم يعبر عنه تذكر النقص، حتى في الروايات في تعرض إليه، يعبر عنه تذكر النقص، تذكر النقص، وهو يغاير في الموضوع والحكم للشاك ولمن وظيفته صلاة الاحتياط، لأن ذاك إذا شك بين كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا عليه وظيفة احتياطية كذا. أما إذا تذكر النقص، تذكر الحال بلا تردد ولا ترديد، هذا لا تشمله أدلة ولا وظائف الاحتياط، لا تشمله. ما تشمله، تشمله ماذا؟ تشمله نفس الأدلة الأولية، أن عالم، أدلة أولية تقول صلاة الظهر 4 ركعات، يلا هات 4 ركعات تامة صحيحة. إن كان هناك إمكانية لتصحيح ما أتى به الناقص فلا بأس. المهم الأدلة الأولية يهمها المجيء والإتيان ب4 ركعات صحيحة، وليست تعين الأدلة الأولية للأمر بالصلاة الظهر والعصر، ليست تعين مصداق الامتثال. مصداق الامتثال مهم، مصداق صحيح هو نفس معالجة المصداق السابق، فبها ونعم إن أمكن، ما أمكن مصداق جديد. جيد، فإذا عندنا موضوعان، موضوع من تردد وشك، وموضوع آخر شنو؟ من تردد وشك، وهناك موضوع من تذكر. إذا ما نخلط بينهم، من تذكر بعد أدلة الاحتياط ما تشمله. جيد، هذه الجهة مرت بنا أمس. جهة أخرى مرت بنا أمس، أن من نصوص الاحتياط وتصريحها وتنصيصها وإطلاقها نستفيد ماذا؟ نستفيد أن فصل، لأن ركعات الاحتياط الجابرة كما مر بنا في نصوص الاحتياط، ركعات الاحتياط الجابرة ليس من الضروري أن تكون صلاة واحدة، قد تكون ماذا؟ صلاتين. يعني قالبين للجابر، مثلا ركعتين على حدة من قيام وركعتين على جلوس على حدة، فكأنما المصلي يريد أن يجبر صلاته بأحد الصلاتين، لا بكلا، لما يشك بين الاثنين والثلاث والأربع. ما هي وظيفته في الاحتياط؟ وظيفة الاحتياط أن يأتي بصلاتين من الاحتياط، صلاتين من الاحتياط منفصلتين عن بعضهما البعض. فحاصل ما يأتي به المصلي عندما يشك بين الاثنين والثلاث والأربع كم صلاة؟ 3 صلوات. الصلاة الأصلية اللي سلم عليها التسليم الأول، هاي صلاة. يعني في الصورة ده كلامنا، في صورة العمل، ها، الصلاة الأصلية بتسليمين هاي واحدة، صلاة ركعتين جابر هذه صلاة ثانية، هم بها تكبيرة وهم بها تسليمة، صلاة ثالثة هم بتكبيرة وتسليمة أخرى، ركعتين من جلوس، كم تكبيرة؟ 3 تكبيرات، كم تسليم؟ 3 تسليمات. شلون صار؟ هي طبعا صورتين ثلاث صلوات، لكن في واقع الأمر المطلوب ماذا؟ صلاة واحدة. زين هذه الصلوات الثلاث ماذا يصنع بها؟ وربما الصلاة الوسطانية هي صلاة أجنبية لا يحتاج إليها، إنما هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى الصلاة الأولى والصلاة الثالثة. ومع ذلك تقول أدلة الاحتياط صلاته بحسب واقع الواقع حينئذ صحيحة، ولو تبين وانكشف له بعد ذلك أن حاجته للصلاة الأولى والثالثة. فهذا يعني أن أدلة الاحتياط تقول إقحام صلاة نافلة وهي الركعتين من قيام التي أقحمها وسط لا تضر بصحة الصلاة. الصلاة لا تضر بصحة صلاة الفريضة اليومية التي هي الآن تنبني من الصلاة الأولى والصلاة الثالثة التي أتى بها. يعني أن أدلة الاحتياط تصرح بأن الإقحام بسبب الشك الإقحام الاحتياطي، الإقحام الظاهري الصوري غير مضر لو تبين في متن الواقع أنه زائد، أنه مقحم، لأنه زائد هذا ما يضر. فإذا كانت أدلة الاحتياط دالة على هذا المطلب، إذن هنا في المقام في المسألة لو تبين له النقص يتبين لنا أنه ما في إشكال. أصلا هنا طبعا ما نحتاج في النقص، ما نحتاج في النقص، يعني عندنا فرضين، فرض نقص وفرض ماذا؟ فرض زيادة. في النقص حتى ما نحتاج إلى هذه الضابطة أن الإقحام غير مضر، لأن في النقص أصلا ما في إقحام. في النقص لو تبين له النقص ما نحتاج لقاعدة الإقحام، لأنه هو هذا الذي أتى به الجابر، نحتاجه وزيادة، نحتاجه وزيادة. غاية الأمر سيكون التسليم في غير محله، التسليم الأول في غير محله، التسليم الثاني في غير محله، ولأنه تسليم احتياطي لا يضر فيجبر بركعة أخرى، بركعة أخرى بدون تكبيرة الإحرام، بركعة أخرى بدون تكبيرة الإحرام، بركعة أخرى بدون تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه الآن هو ليس متردد وشاك، هو ماذا؟ تذكر النقص. لما تذكر النقص ليس وظيفة الاحتياط. لكن أدلة الاحتياط تدل على أن التسليم الاحتياطي غير مخرج، التسليم الاحتياطي غير مخرج، التسليم الذي أتى به بصورة وبعنوان وبقصد الاحتياط غير مخرج، غير مخرج. جيد، فاستعنا بأدلة الاحتياط لتصحيح هذا الفرض، تذكر النقص. إذن فتذكر النقص، الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، فقط يجبر الصح الصلاة. هذه صارت الصلاة مثل معالجة موتور الميكانيكي، أي شيء صح ما شكوا فيها، مدام الضوابط تقتضي التصحيح ما المانع في ذلك. إذن النقص لا مؤونة كثيرة وكبيرة في تصحيح الصلاة فيه، خلافا لمواتين ولكثير من المحشين، ووفاقا لبعض المحشين للعروة. هذا إذا نقص. كل لاحظ كل ذلك مبني على دي الفكرة، أن الاحتياط ماذا؟ الاحتياط صيغة قالب للتقلب بحسب متن الصيغة، يمكن أن تتشكل وتتقولب بحسب ماذا؟ الواقع. يمكن المصلي أن يقولبها، ألا أعلمك شيء؟ شوف أعلمك شيء. إن أنت، يعني هذا هذه الصيغة الاحتياطية الظاهرية قابلة للتقول بالتشكل والملائمة لكل تقدير. وهي معنى لا أن صلاة الاحتياط قالب جامد عصي ما يتقولب ما يتشكل، هذا معنى. خب هذا بالنسبة إلى النقص، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ النقص. وماذا عن الزيادة؟ هنا الزيادة زيادة جيد. هاي الجهة الرابعة اليوم ذكرناها، وهي أن صلاة الاحتياط سنخ وقابل للتشكل للتقولب. مفاد أدلة الاحتياط هذا، هذه نستفيد منها اليوم عندما يتبين أن ما أتى به من صلاة الاحتياط زائدة. مثلا هو شك بين الاثنين والأربعة، فوظيفته ماذا؟ يبني على الأربع، شك بين اثنين والأربع يبني على الأربع، يسلم، هي التسليم الأول. بعد ماذا يصنع؟ يأتي بركعتين صلاة من قيام، طبعا صلاة الاحتياط، صار ماذا المجموع؟ صلاتين. بعد الصلاة تبين لا الصلاة الأصلية لا هي اثنتين ولا هي أربع، لو اثنتين كان صلاة الاحتياط جبر، لو أربع خو سالمة صلاة الاحتياط نافلة بوش، صح ولا لا؟ لكن بعد صلاة الاحتياط تبين له زيادة. زيادة يعني ماذا؟ يعني صلاة الأصلية لا هي اثنتين بحيث يصير هذه جبر لها، ولا هي أربع بحيث يصير سالمة، صلاة الأصلية هي ثلاث. ها؟ تبين لي أن صلاة الأصلية هي ثلاث. فما أتى به من ركعات الاحتياط اللي هي اثنتين لا هي جابرة ولا هي بل هي زائدة. زين، إذا فلم لم يقم بجبر الصلاة الأصلية التي تحتاج إلى شنو؟ جبر ركعة واحدة. هنا ماذا يصنع؟ الزيادة. لأنه لما تذكر تبين له تذكره مغاير مباين تماما لشكه. الشك في علم لو ما في علم، الشك إذا دار بين طرفين في علم، دائما الشك في دائرة محصورة، هو حصر يعني شنو؟ حصر يعني علم، لكن علم إجمالي. شل العلم الإجمالي مو يقولون أطراف العلم الإجمالي مع الشك في أطراف محصورة، لو ما يقولون زين. فدائما الشك المحصور في علم لو ما في علم، الشك المحصور دائما في علم، الشك الغير محصور قد لا يكون في علم، قد يكون شك بدوي. ها شو تقولون؟ الشك الغير محصور قد يكون شك بدوي وقد يكون علم إجمالي بين أطراف غير محصورة. فالشك الغير محصور هم نمطين، علم إجمالي بين أطراف شبه غير محصورة أو أصلا عدم وجود علم. أما الشك إذا كان محصور بين أطراف يعني حتما لا علم، لأن محصور يعني شنو؟ يعني في سقف أدنى وفي سقف أكبر، سقف علم بس علم إجمالي ليس علم تفصيلي. فالشك المحصور يعني علم إجمالي موجود في البين، لكن علم ممزوج بشك بإجمال بترديد. فالشك المحصور علم إجمالي لابد. هنا لاحظوا موضوع صلاة الاحتياط التي للعلاج، الشك المحصور لو لا محصور، الشك لا محصور رواية تقول باطل مبطل للصلاة. تذكرون إذا شك أنها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، قال كل هذا الإمام اللي يقول كل هذا، قال أنت إيش قضيت من صلاتك؟ صلاتك باطلة تصير. الشك لا محصور، ايش مؤذن صلاته باطله، ما يدري شنو اتى ما اتى، ساهي ساهي وساهي في سهوه وسهى عن سهوه، السهو مضاعف، اي صلاته باطله. الشك المحصور يعالج، السقف الادنى كذا، السقف الاعلى كذا، حفظ الاثنتين ولا ما جرى. فاذا موضوع ادله صلاه الاحتياط شك محصور يعالج يصحح. جيد، فعالج هو شك بين اثنين والاربع عليه، عالجها بماذا؟ بركعتين من قيام. جيد، بعد ذلك تذكر ان هذا الشك المحصور الذي لديه علم اجمالي، هذا ليس علم اجمالي، هذا جهل مركب، لان واقع الامر لا يدور بين اثنين والاربع، صلاته ثلاث. فشك الذي هو علم اجمالي فيه، هذا علم ليس علم اجمالي، هذا جهل مركب، جهل مركب اجمالي. تذكر زياده. جيد، زين، فماذا يصنع؟ ما يعني صورة الفرض ما هو؟ تبين له أن صلاة الأصلية لا هي ثنتين فتجبر، ولا هي أربع فتسلم، وإنما هي ثلاث تحتاج إلى جبر، وهذا الجابر زايد، تبطل صلاته. أكثر المحشين شهرة قاطبة إلا واحد ربما واثنين نادرا من المحشين العروة، قالوا له وجد الصحة، وفعلا لوجه الصحة. لماذا؟ لأنه كما مر بنا دي الجهة الرابعة اليوم مع ثلاث جهات التي استعرضناها أمس اليوم، الجهة الرابعة أن حقيقة صلاة الاحتياط هي طبيعتها مرنة، طبيعتها قابلة لشنو؟ للتشكل. ليست صلاة الاحتياط جبر بقول مطلق، ولا هي نفل بقول مطلق، إنما هي قابلة للتردد. إذا كان صلاة الاحتياط هكذا أخو، فدلت صلاة الاحتياط على أن صلاة الاحتياط يمكن أن تقع نفلا، ولو وقعت وسطا نفلا غير مضرة، من باب إقحام الصلاة في الصلاة، فلتكن دي الركعتين اللي فيها زائدة في الجبر هي صلاة نافلة زائدة، فأتي بركعة أو فأتي بركعة أخرى من قيام جبرا لتلك الصلاة الأصلية. هي زائدة لو أراد أن يجبر بها، هي زائدة صلاة الاحتياط لو أراد أن يجبر بها، لا يعوفها، خليها صلاة نافلة ويجبر بركعة واحدة على كيفه، هي على كيفه، لأنه له نظير لو شك بين اثنين والثلاثة والأربعة وأتى بثلاث صلوات مر بنا، فتبين له أن صلاته ثلاثية، ما تحتاج أن تشك بين اثنين والثلاثة والأربعة. بعد ذلك بعد ثلاث صلوات تبين له، يعني صلاة أصلية وصلاتين من صلاة الاحتياط، تبين له أن صلاة الأصلية ثلاث، فوقعت الصلاة ذات الركعتين قائما من قيام، وقعت في وسط الصلاة لا مانع، من باب نافلة أقحمتها أنت بترخيص من الشارع في الفريضة، نافلة أنت أقحمتها في الفريضة برخصة من الشارع، برخصة من الشارع. بتصريح وتنصيص أدلة الاحتياط الواردة في من شك بين اثنين والثلاث والأربع، بتنصيص من أدلة الاحتياط الواردة في الشك بين اثنين والثلاث والأربع، أي تنصيص في هذه الأدلة الواردة في الصورة الخاصة، الأدلة الخاصة تنصيص فيها أيضا هذه الغاية بقول مطلق تصح، ألا أعلمك شيء إن أنت علمت بعد ذلك كذا فكذا وكذا وكذا، يعني على كل تقدير ستصح الصلاة، يعني نص أدلة الاحتياط أم لا، نص أدلة الاحتياط. فهذا النص مفاده بشكل واضح أن الصلاة الوسط المتوسطة التي لا تكون جابرة لأنها زائدة تحسب نافلة ولا تبطل الصلاة، تحسب نافلة ولا تبطل الصلاة. نكتة صناعية يذكرها الميرزا النائيني في بحث الإقحام، يسيرة بس دقيقة. يقول الميرزا النائيني، لماذا هو يتبنى الميرزا النائيني، لماذا الإقحام ليس على مقتضى القاعدة أنه مبطل، بل على مقتضى القاعدة يقول هو صحيح إلى حد ما. هذا كلام الميرزا النائيني. لماذا؟ خلافا لكثير أو للمشهور ربما عندهم الإقحام مبطل، لماذا عند الميرزا النائيني أن إقحام صلاة في صلاة ليس مطلقا مبطل بحسب مقتضى القاعدة؟ لماذا؟ يقول الميرزا النائيني، لأن في الإقحام أنت لا تنوي أن هذه الركعات أو التكبيرة، في عندنا مقحم وعندنا شنو؟ صلاتان، صلاة مقحمة وصلاة مقحم فيها، مثل عندنا ظرف وعندنا ايش؟ مظروف، ظرف ومظروف. الماي مظروف والإناء شنو؟ ظرف. هنا الصلاة المقحمة مظروفة والظرف من هو؟ الصلاة المقحمة فيها، فعندنا صلاة مقحمة فيها وعندنا صلاة مقحمة. جيد. فيقول الميرزا النائيني بأن الصلاة التي هي مظروفة أو قل مقحمة لم يأتي بها المصلي بقصد أنها جزء من الصلاة المقحم فيها. ليس بقصد الجزء، ليس بقصد الجزء. لأنه بقصد صلاة أخرى بعنوان صلاة أخرى. الفرض هذا أقحم صلاة ذات عنوان آخر في صلاة في عنوان آخر، لا بقصد الجزئية، لذا ليس في زيادة ركعة أو زيادة تكبيرة أو زيادة ركن الإقحام. إذا ما الذي سيحدث؟ يقول الذي سيحدث غاية الأمر هو، الذي سيحدث غاية الأمر هو الإخلال بالموالاة. الموالاة التتالي. ويقول الموالاة ليست ركن من أركان الصلاة. قيد، لكنه قيد غير ركني. فلذا لو إنسان أقحم جهلا سهوا عند الميرزا النائيني هذا لا يسبب بطلان، خلافا للمشهور. المشهور إذا يقول إذا أقحم في غير الموارد المنصوصة المأذونة هذا تبطل كلا الصلاتين. فعلى الميرزا النائيني على مبنى هو صحيح متين، فعلى مبنى الميرزا النائيني أن الصلاة المقحمة لم ينوى بها أنها جزء. هنا بعد نكتة صناعية أداق. يلا من دقدقة إلى نقنقة إلى بقبقة دقدقة. يلا شنو بعد فيه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في هذا البحث الصناعي من أبو الصناعة الميزنائيني: ما هو الفرق بين الجزء والظرف؟ الله أكبر. هذه شوف عروق الصناعة في العبادات وفي المعاملات. ما هو الفرق بين الجزء والظرف؟ مدعى الميزنائيني شنو؟ الإقحام جزء؟ شلون الميزنائيني؟ يقول الإقحام ليس جزء. يا ميزنائيني فهمنا شنو مؤقحم يعني أدخل. يقول هذا إدخال ظرف. وش معناته؟ ليس جزء. شنو الفرق بين الظرف والجزء؟ هذا ذكره الأصوليون، ذكره الأصوليون في بحث مقدمة الواجب. قالوا القنوت ظرفه الصلاة. هناك من يذهب إلى أن القنوت عبادة مستقلة، ظرفه الصلاة، بخلاف الركوع جزء الصلاة، السجود جزء الصلاة، التشهد جزء الصلاة. شو ما هو الفرق بين الظرف والجزء؟ إلا ما يفرق بين الجزء والظرف، كيف حينئذ يقدر يمحص أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة؟ فحول فقهاء النجف قبل 50 سنة 60 سنة أفتوا يمكن أن تقع ظرف أو يمكن أن تقع جزء. قالوا يكفي في الظرف. شوف حكيهم كلام فتاواهم. قالوا يكفي في الظرف أصل المشروعية، هذه ليست زيادة. مو واحد كان صاحب شبهة في على كل في الكاظمية كذا، هم أجابوا عن علماء النجف 70 60 سنة قبل في ضمن فتاواهم. شوف النكتة. قالوا مو ذاك تمسك بالزيادة وبدعة وشدعة وبطل، هذا حشي. قالوا لي انت ما تميز بين الظرف وبين شنو الجزء. الظرف ما يريد له دليل. ايش قاعد يقولون علماء النجف؟ قالوا الظرف لي لا يراد له، مو بليل، لا يراد له دليل. لماذا؟ شوف نفس كلام الميزنائيني، الإقحام على الشقار. زين هذا إقحام الشهادة الثالثة في الأذان، لا بخل بالموالات ولا بخل بال، ولا لو كان يخل بالموالات إذا أتيت بالتشهد الثاني وصليت على النبي وآله أخللت أنت بالأذان؟ أخللت. شوف 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 الآليات الصناعية المجهرية اللي يعملوها. هكذا يجب أن تنبغي أن تكون الصناعة في الفتية وفي التمحيص الفقهي. شوف المجهر الاستنباطي عندهم، ما شاء الله ما شاء الله. فرق بين الظرف في بحث المركبات في العبادات إذا ما يميز الذي يريد أن يستنبط بين الظرف وبين الجزء، شلون يصير؟ هي ذات خاص صلاة في صلاة. الميزنائيني يقول لك ماكو على القاعدة، ماكو بطلان إلا من جهة الخلال العمدي مثلا بالموالاة، وهو جزء غير ركني. فكيف بكلمة في الأذان، دققوا، أو في الإقامة أو في تشهد الصلاة؟ لذلك قالوا فقهاء النجف، سيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه جمع فتاواهم، بس في كتب أخرى جمعت أكثر، فتاواهم نكات صناعية، كلهم ذوي رسائل عملية، مراجع كبار، بعضهم مثل البلاغي لم فتى في الشهادة الثالثة أيضا، ممن فتى ولكن وإن لم يتصدى للمرجعية، وفحل من الفحول البلاغي، أستاذ السيد الخوي رحمة الله عليهم، قالوا بأن استشهادي بالحضن المعيار الصناعي الصيرفي المجهول في هذه الأيام، هذه إنجازات عظيمة أنجزها علماء النجف، يعني على مستوى أقصد بحث الفضلاء، صار مجهول يصير خطر. قالوا بأن التشهد بالشهادة الثالثة ليس من الضروري أن تدخله كجزء، أقحمه كظرف، على القاعدة ما في أي إشكال. قالوا لأن أولا ليس زيادة، ليس جزء، ثانيا ليس كلام آدمي، إن قلت أن الكلام الآدمي مبطل للأذان عندنا بطلان كراهتي، أو مبطل للإقامة، أو مبطل للتشهد داخل الصلاة، قالوا الكلام هذا ليس كلام آدمي، هذه عبادة في نفسها، نجوى مع الله، أشهد يعني أسلم لك ربي بأنك نصرت عليا وصيا لنبيك، النجوى مع الله كلام آدمي، لا هي كلام آدمي لا هي زيادة، عبادة مستحبة بشكل مقرون مع الشهادتين، لا يرتاب أحد يتصفح الأدلة أن الشهادة الثالثة من كمال الشهادتين، كمال عبادي، أين الزيادة؟ أين كلام الآدمي؟ أين التردد في صحة الأذان والإقامة والتشهد داخل الصلاة؟ شوف العلاج الصناعي اللي قاموا به فقهاء النجف قبل 70 سنة في رد شبهة الكاظمي من الكاظمية في الشهادة الثالثة، قائمة على نكتة ماذا؟ الظرف والصناعة، لو ركام صناعة لو مو صناعة، قائمة على فكرة الظرف أو الجوز. من يتذكر هذا المبحث؟ فرق صناعي بين شنو؟ بين الظرف والجازم، هذه آية من آيات علم أصول الفقه، نحفظها ليل نهار، يقولون علم أصول الفقه ليه قرآن خاص، من آيات شنو؟ الفرق بين الظرف والجوز، صدق أصول الفقه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.